بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا يجمع لي بين الصواب والثواب. بالأمس بقي عندي مجموعة اتصالات ضاق الوقت عن الإجابة عليها. أم عبد الله من العين بارك الله فيها تقول: أنا عندي المصحف القارئ، تقول أحيانا لما أضع القلم ما ينطق الكلمة ويحصل خطأ، هل علي شيء؟ أم عبد الله بارك الله فيك وزادك الله حرصا وكتب الله أجرك، وأسأل الله جل وعلا أن يعينك. أختي الفاضلة ما عليك شيء، بالنسبة لك ما عليك شيء، وهذا طبيعي، هذه أشياء تقنية، وقلم هذا يسمونه إلكتروني أو شيء طبيعي يحصل، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. لكن إذا رأيت الأفضل أنك تستمعين استماع إلى أقراص أو إذاعة القرآن مثلا، يكون أفضل بعد، تستمعين باستمرار، سماع عبادة، سماع عبادة وطاعة، بارك الله فيك. لكن لو استعملت القلم هذا ما عليك شيء، حتى لو أنه مثلا ما قرأ آية، ما قرأ كلمة، أنت ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم عبد الله تقول: يعني من زمان حصل يعني أن زوجها يأتيها ويجامعها أثناء الدورة الشهرية، تقول كنا نجهل مثل هذا الأمر وحصل أكثر من مرة، هل علينا شيء؟ أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا نزلت عليها الدورة فإنه يحرم على زوجها أن يجامعها في مثل هذه الحالة، وذلك لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في محل الولد وهي حائض، أما مباشرتها بغير جماع جائز، وهذا قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الآن ماذا عليك؟ عليك الاستغفار والتوبة، خاصة وأنك تجهلين هذا الحكم وزوجك يجهل هذا الحكم، عليكم التوبة والاستغفار والندم على ما بدر منكم. والواجب على المسلم أن يتعلم أحكام دينه، وأن يعرف حدود حدود ما أنزل الله، وأن يعرف الحلال والحرام. فعموما استغفر الله وتوبوا إليه، وإذا حبيت تصدقين يعني تعملين أعمال صالحة، هذا كلها تكفر بإذن الله عز وجل الخطايا والذنوب. أم عبد الله تقول بأنها تسببت بقتل ابنتها، يعني قالت بأن عندي بنت قبل 30 سنة كانت مريضة وشيء من هذا القبيل، وقالوا يعني الأطباء لا تودينها لأي مكان فلاني، تقول وديتها إلى شخص وكذا وأعطانا علاج، تقول بعدها انشلت البنت وتوفيت، هل علي شيء؟ أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنا أنصحك لله على ألا تفكري في هذا الأمر، لأن الشيطان يحضر، والشيطان الآن يوسوس لك ويحاول أن يجعلك في هم وحزن، ويجعلك تقولين مثل هذا الكلام العظيم أنك قتلت بنتك، والواقع أنه أنك ما قتلت بنتك. أسألك بالله أنت الآن، هل فعلا أنت لما ذهبت بها إلى هذا الشخص أنت ناوية قتلها؟ أكيد تقولين لا، أنا أدور لها العلاج، أنا أبحث لها عن يعني الدواء، أبحث لها عن الشيء الطيب. أنت ما قصدت هذا، الله يرضى عليك، ما قصدت هذا. وهذا الشخص إذا كان فعلا هو تسبب في وفاته لأنه جاهل أو جاهلة مثلا، بعض الأطباء الشعبيين هذول يسمون أنفسهم أطباء، هم غير أطباء، يمارسون مثلا الأعشاب وكذا، إذا هو جاهل وما يحسن ولا يعرف وعطاها دواء، هو اللي يتحمل الكفارة والدية، هو اللي يتحمل الكفارة والدية، أنت ما عليك شيء. لكن إذا كان والله هو يعني معروف عنه أنه عنده خبرة في الحياة وعنده خبرة في الطب، ويعرف يفرق بين الصغير والكبير ويعطي تقادير للأعشاب وكذا، وعطاها وقدر الله تنشل ثم تموت، ما عليه لا هو ولا عليك شيء، بارك الله فيك، واتركي هذا الأمر ولا تفكرين فيه مرة ثانية. أم عبد الله، أم عبد الله تقول: يعني أيام زمان كنا في عرس وكنت أنا صغيرة جدا، حصلنا ذهب تقول بأن أخذناه والوالدة قالت يعني ما أعطتها للحرمة هذه اللي سألت عن الذهب، تقول توفيت هذه الحرمة وتوفيت الوالدة والذهب تقول عندي لكن ما نعرف طريق لهم. أم عبد الله بارك الله فيك، طبعا هذه تسمى لقطة، والإنسان إذا التقط ذهب أو نقود أو أي شيء واجب عليه أن يعرف مدة سنة كاملة، وما دام أن الحرمة سألت وقالت من لقي قطعة ذهب كذا وكذا كان الواجب عليكم أنكم تعطون هي. أما وقد منعت الوالدة فهي آثمة لا شك، لأن هذه اليد يد أمانة وأنت كنت صغيرة غير مكلفة ما عليك شيء. الكلام على الوالدة الآن، إذا حبيت فعلا أنك تكفرين عن الوالدة ما صدر منها من يعني وضع يدها على شيء ما يحل لها وليس ولا تملكه، الآن قيمي هذا الذهب، إذا استطعت أن تذهبين به إلى هؤلاء اللي أمهم اللي توفيت وقدرت تصلين لهم يجب عليك. تقول والله ما نستطيع ما نعرف لهم طريق، تصدقي بهذا الذهب بقيمة هذا الذهب وتنوين عن هذه المرأة صاحبة القطعة قطعة الذهب، وبهذا إن شاء الله تبرأ ذمتك وذمة الوالدة. نعم تفضل يا أم محمد. أم محمد راحت. أها من أمت الله، أمت الله من ليبيا.
من ليبيا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نسألك يا شيخ، يقولوا إن الواحد لما يمشي بروحه
ما يسافر يعني بروحه.
ما ينمشي بروحه.
ما ينام.
شنو السبب؟
نعم طيب.
والسؤال الآخر عن الصلاة، أتمنى أني نعرف مثلاً وضع اليد، ولما تبي تسجد الرجلين كيف يكون، مانيش عرفت هذين يا شيخ.
إن شاء الله.
والسؤال الثالث بيك تدعي لأخوي يا شيخ.
الله الله يهدي ويهدي جميع المسلمين يا رب.
أدعي لي يا شيخ.
إن شاء الله. إن شاء الله. حياكم الله. من؟ أم سعيد. أم سعيد، يا أم سعيد. طيب شوفوا غيرها.
ألو.
تفضل أم محمد.
أم سعيد.
من معي؟ من معي عفوا؟
أم سعيد. أم سعيد.
تفضل يا أم سعيد تفضلي.
أخوي عندي سؤال.
تفضل.
دحين يقولون الحريم راح نصلي في مساجد رمضان، هل يوم يعني افتح المحطه العام ايش اسمه على ابو ظبي الناس مش غزاوي اصلي وراه عادي
ان شاء الله؟ من تفضل يا ام محمد.
الو. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا اختي.
يا شيخ الله طول عمرك، انا عندي ارباح في مصرف اسلامي.
ايوه.
خدت الارباح وانا بزكي هذا الشهر، يجوز ازكيهن ولا ازكي منهن؟
ام محمد.
اين
الارباح هذه؟ حق تاسهم ولا ايش؟
لا لا لا، حاطه حساب في بنك الاسلام.
حاطه ايش؟
حساب اللي في بنك الاسلام.
حساب توفير. ها.
اين احنا
ويطلع عليه ارباح؟
طلعت عليه ارباح، خدتهم ازكيهم ولا ازكيه هو منهم؟
ان شاء الله يا محمد.
فهمني لي هذه، يعني انا ما اعرف.
ان شاء الله. ابشري.
أشرف
الجنة يا رب. مرحبا ومسهلا. أبو ليث.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟ إن شاء الله بخير.
أهلا أبو ليث.
أبو بلا زحمة يا شيخ، عندي سؤالين بلا زحمة.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، أريد تبين لنا يا شيخ الفرق بين الركن والواجب في الصلاة، الفرق بينهم
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هل يجوز الوضوء في ماء راكد يا شيخ وقد سقط عليه شيء من الأشجار أو راق الأشجار أو وضع قبلنا يد فيه أو غسل فيه راكد ماء راكد؟
إن شاء الله أبو ليث.
بارك الله فيك.
بارك الله. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
مرحبا. عليكم السلام. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ سألتك أولا السنة تجاوبتني، لكن في وحدات مازال ما فهمتنش على المسعى الخفين إن شاء الله.
أيوة.
أنا بجيب لك مثل واحد توضأ على الظهر، توضأ وضوء كامل صح، لازم وضوء كامل هذا.
نعم.
باي بعدين لبس الخفين وحتى كان أحدث بعدين يمشي عليه لعند الثاني يوم قبل العصر بشوية كما وضعت أنت. بيجوز خالح ولا ما يجوز؟ وبعدين تا اليوم الليلة المقيم شين يدير أخرى باش يقعد يمسح مرة تانية؟ هذني بنفهمنا. الله يبارك فيك
شالي علي،
الله يسلمك. تسلم يا شيخ.
أهلا أهلا. من؟ تفضل يا عادل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال من شقين.
تفضل عادل.
عندنا عمارة حق التركة عدد الورثة 10 أشخاص، ينزل فاتورة المياه كل شهر، ندفع نحن الورثة مع المستاجرين والمحلات التجارية على حسب الاستهلاك. إلا أختي ساكنة خارج العمارة مع جوزها، بأن هي تستفيد من الأجار العمارة، هل تدفع المويه معنا ولا لا؟
وأنتم ساكنين في العمارة أنتم؟
إحنا ساكنين في عمارة التركة.
إيه ساكنين فيها يعني ما عدا أختك.
إيه إلا أختي ساكن مع جوزها.
إيه طيب إن شاء الله عادل.
طيب عندنا كمان حارس ينظف العمارة من الداخل من الخارج، هل تشارك معنا في دفع الراتب حق الحارس؟
إن شاء الله عادل.
ساكن مع جوزها.
أبشر يا عادل.
بارك الله فيك. شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضل أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
سؤال الأول. ألو.
تفضلي تفضلي.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي تفضلي. يلا تفضلي.
سؤال أنا مشان أبونا الشيخ.
كيف؟
أبونا يا شيخ.
أيوة.
عمره 80 سنة. وهو متعود يصوم رمضان كل سنة. واليوم تعبان من مرة، عنده مشكلة في بطنه، عنده جلطة وعنده يعني مبطون دائما دائما، حتى كرمك الله البراز ما يتبرز طبيعي ولا يتبرز في البيت إلا كل شهرين ثلاثة يروح حبه المستشفى يساعد إنه. لما الدكتور يقول له حلك عن معنى طول شرب الماء والسوائل وكذا.
طيب.
اليوم تعبان مسترد زيادة.
طيب.
هل يصوم؟ هو مصمم في يصوم بس. يصوم ويرضين بعد ولا
يطعم
ولا
إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني أنا أصلي 11 ركعة صلاة الليل.
إيه.
في كل ركعتين أقرأ التحيات. تبقى ركعة الأخيرة في الوتر، ركعة الأخيرة. هل فيها أقرأ التحيات ولا أكتفي بالأولى؟ الله يحفظك.
إن شاء الله محمد.
سلام.
أبو سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ.
مرحبا. لو سهلا
شيخ، لو تكرمت ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل ممكن الإنسان يصيب نفسه بالعين؟
طيب.
ما هو علاجه؟
طيب.
سؤال ثاني شيخ، قبل ذكرت لنا في سنة يعني صلاة سنة للمتزوجين أو في يوم الفرح أو دخل، هل تكون جماعة صلاة جماعة؟
قصدك يعني بين الزوج وزوجته؟
نعم نعم، هاي السنة هذه تكون جماعة
إن شاء الله.
السؤال الأخير شيخ، كيفية التوبة عن من معصية السر؟
معصية
تكون بالغيب يعني.
معصية إن شاء الله. إن شاء الله أبو سعد.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة، عندي الأخت، نعم انتهينا من الأخت أم عبد الله من العين. الأخت منال من أبو ظبي بارك الله فيها تقول هناك أخت في سوريا مطلقة وعندها بنتين وزوجها للأسف لا يسأل عن أولاده، تقول أخوانا عايشين في أوروبا طلبوا أنها تذهب إليهم وترتحل هناك، تقول زوجها رافض هذا الشيء، تقول هل لها أن تأخذ الأولاد من دون إذنه؟ أختي منال بارك الله فيك ورضي الله عنك. طبعا بالنسبة لي فكون طلق أمهم ليس عليه، ليس يعني إذا طلق رجل امرأته وعنده أولاد منها فيريد أن يعاقب زوجته بأولاده، هذا لا شرعا ولا عقلا ولا منطقا ولا واقعا، يعني ممكن أنه يكون مقبول بمثل هذه الحالة. ولذلك هذا الرجل آثم إذا أهمل أولاده بمثل هذه الطريقة، لا شك بأنه آثم. لكن على أختك أخت الفاضلة ألا يعني ترتكب خطأ بحيث أنها تسافر من دون إذنه، لأن الجانب ليس جانب والله قانوني فقط، لا جانب شرعي. فالمرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة طويلة جدا بحيث أنها تحرم أولادها الأولاد عن أبيهم. الأولاد مهما كان سيحتاجون الأب في يوم من الأيام، وإن لم يرضى سيجبر إجبار على الوصول إلى أولاده. أنت تقولي والله عندكم مشكلة، يعني وجود أختك مثلا يمثل بقائها في المنطقة كذا خطر على حياتها، ممكن في هذه الحالة، لكن عليه أن تسلك المسالك القانونية، بمعنى أن ما تسافر إلا بعد أن تأخذ إذن، وممكن تثبت هذه عند المحكمة عند الجهة المسؤولة، تثبت بأن هذا الأب مهمل أولاده ولا يسأل عنهم، وأنا هي اللي قائمة عليه، وتأخذ ورقة بهذا حتى تحمي نفسها. ممكن في هذه الحالة أن تنتقل إلى مكان آمن، مكان آمن يكون في بلاد مسلمين مثلا، إن لم تستطع ممكن أن تنتقل عند إخوانها هناك حتى تحافظ على نفسها. أما إذا كان لا، ممكن تمشي وتعيش وتستمر بشكل آمن بدرجة كافية. لا ما يحل لها ذلك يا أختي. منال، منال تقول أنا أقوم الليل ولله الحمد، الآن ملتزمة بقيام الليل، أصحى قبل الفجر بساعة، تقول ماذا أفعل؟ هل يعني أقسم الوقت مثلا تسبيح واستغفار وذكر وقراءة قرآن إلى أذان الفجر أم ماذا؟ أختي منال بارك الله فيك وزادك الله حرصا، وهذه نعمة من نعم الله، فالله جل وعلا فتح لك بابا من أبواب الخير، بابا من أبواب الجنة بإذن الله. احفظي ولازمي واضبي على هذا الأمر، لأن هذه نعمة. كثير من الناس يتمنى قيام الليل ولا يوفق، فأنت وفقت لهذا. أخت الفاضلة عندك الآن إذا صحيت قبل الفجر بساعة عليك بالصلاة وقراءة القرآن، تقرأين القرآن في الصلاة، تقرأين القرآن وأنت تصلين، وأفضل شيء أن تصلي 11 ركعة إن تمكنتي، وإن لم تتمكني ما في بأس، أهم شيء أن تجعلي آخر صلاتك من الليل وترا. إذا أوترتي مثلا أول الليل ثم تيسر لك قيام آخر الليل، فممكن تصلي ركعتين وتشغلين الوقت بالاستغفار. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي هريرة قال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. بهذه الطريقة بارك الله فيك تجمعين بين المصالح الشرعية. أم أيمن من أمريكا، طبعا أم أيمن ذكرت قصتها مع يعني لبس الجورب، تقول بأنها لبست الجورب بعد صلاة الفجر وحصل يعني تعبت تعب شديد، مثلا تقول نمت قبل العشاء وبعدين قمت بعد منتصف الليل وتذكرت أني على غير وضوء، تقول يعني وصليت طبعا بالجوربين، تقول بعدين تذكرت أني ما خلعت الجوربين وما توضأت، يعني تسأل عن يعني فعلها. أم أيمن بارك الله فيك، أولا خلينا نتكلم عن الوضوء. هل أنت لما تعبت تعب شديد ونمتي ثم قمت منتصف الليل وصليت من دون أن تتوضئي؟ إذا قلتي لي نعم مالك صلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والنوم حدث، يعني لأنه هو مظنة الحدث، فلذلك النوم المستغرق هذا حدث، فيجب عليك أن تتوضئي ثم تصلي. طبعا انتظري علي أم أيمن، أنا أعرف لكن قاعد أفصل لك، لأن أمس لما سكرتي الخط يعني انقدح في ذهني مسألة تقولني ما توضيت، ما أنك ما توضعتي. عموما إذا ما حصل وضوء، سواء كنت لابس الجورب أو غير لابس الجورب، صلاتك غير صحيحة، تتوضئين وتعيدين الصلاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا قلت لا أنا توضأت ومسحت على الجوربين لكني تذكرت المدة اللي قضيتها الآن، هل هذه مدة هي المدة الشرعية اللي يمسح عليها الإنسان أم لا؟ الجواب نعم، بالنسبة لك أنت ما زلت في المدة الشرعية، ما زلت في المدة الشرعية، بمعنى أنك الآن إذا صليت توضأت الفجر ثم لبست الجوربين
ولم تحدثي إلا مثلا الساعة الحادي عشر أو الثاني عشر ظهرا وتوضأت ومسحت على الجورب، هنا يبدأ العد التنازلي بالنسبة لك. العد التنازلي ليوم وليلة يبدأ من أول مسحة بعد حدث. كيف يعني هذا؟ الآن مثل ما ذكرت لك، توضأت للفجر وغسلت قدميك في الوضوء ثم لبست الجوربين، صليت الفجر، بقيت إلى الساعة الحادي عشر وأنت على وضوء، أحدثت، ما توضأت بعد، لما جاء صلاة الظهر الساعة 12 الساعة الواحدة توضأت ومسحت على الجوربين، هنا يبدأ العد التنازلي. متى ينتهي؟ ينتهي الساعة 12 اليوم الثاني، بمعنى إذا بقيت لابس الجوربين ما عليك شيء ولله الحمد، تمسحين إلى الساعة الثانية عشر. لو جاء الساعة الثانية عشر ظهرا وأنت متوضئة مسحت قبل الساعة الثانية عشر ظهرا وما زلت على وضوئك، ودخل عليك وقت صلاة العصر تصلين العصر، دخل عليك وقت صلاة المغرب وأنت ما انتقض الوضوء تصلين المغرب، دخل عليك صلاة العشاء وأنت ما انتقض الوضوء تصلين ولله الحمد والمنة بالمسح اللي مسحتيه قبل الساعة الثانية عشر، بمجرد أن يحصل حدث خلاص ينتقض المسح لانتهاء الوقت بارك الله فيك. أمت الله من ليبيا تقول يعني هل ورد النهي عن أن ينام الإنسان لوحده؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، ورد النهي عن سفر الإنسان لوحده، وورد حديث لا يحضرني الآن إسناده أنه نهي أن ينام الإنسان لوحده، وقالوا الحكمة لأن الإنسان قد يحتاج إلى الآخرين، يعني أثناء النوم قد يحصل له شيء ربما يحتاج فيه إلى من يسعفه، إلى من يقضي أمره، لكن هذا ليس على سبيل التحريم، ليس على سبيل التحريم، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نام لوحده في بيته، نام لوحده في بيته. أما إذا كان الإنسان لوحده مثلا، عفوا، إذا كان الإنسان في بيته فلا حرج أن ينام بغرفة دون يعني الباقين، لكن إذا كان يعني يقصد الإنسان أن ينام لوحده في بيت كامل قالوا هنا ينهى عنه، هذا الذي ورد فيه النهي. وبالنسبة للحديث لا يحضرني الآن يعني إسناده. أمة الله تسأل عن يعني وضع اليدين في الصلاة والرجلين أيضا أثناء السجود. أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني طلبت أنت وصف يعني شرح صفة اليدين والقدمين في الصلاة. أولا بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يكبر للصلاة يقول الله أكبر هكذا، يجعل ظاهر كفي عند منكبه الله أكبر، هذا الله أكبر، ثم يضع اليد اليمنى على اليسرى بهذه الطريقة، أو يقبض قبض هكذا يقبض، هذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. في لما يأتي ليركع يقول الله أكبر، يرفع ثم يركع، لما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ها يقول هكذا سمع الله لمن حمده. لما يأتي يسجد ما يرفع يديه، لما يأتي يسجد ما يرفع يديه، ولذلك بعض المصلين يرتكب خطأ لما يسجد يقول الله أكبر، غلط. ولما يرفع من السجدة الأولى أيضا ما يرفع يديه، يعني بعض الناس يرفع من السجدة يقول الله أكبر، هذا غلط. في التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية إذا أراد أن يقوم إلى الثالثة يقول الله أكبر ويقوم، أو إذا قام قال الله أكبر. صار عندنا كم مرة يرفع المصلي يديه في الصلاة؟ أربع مرات، الأولى عند تكبيرة الإحرام، والثانية عند الركوع لما يركع، والثالثة عند الرفع من الركوع، والرابعة، وهذا صح فيها حديث وإن كان خالف فيها جماهير أهل العلم لكن صح فيها الدليل، أنه عندما يقوم من التشهد الأول، لما يقوم من التشهد الأول يقول الله أكبر، هذا ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. بالنسبة للنزول إلى السجود مسألة خلافية، من أهل العلم من قال أول ما يضع يديه قبل ركبتيه، من أهل العلم من قال يضع ركبتيه قبل يديه، والمسألة هذه من المسائل اللي الخلاف حولها طويل وعريض، ولذلك أختي الفاضلة كثير من أهل العلم من أهل التحقيق من الجهابذة قالوا الأمر يعني واسع، فعلى ما يستطيع الإنسان، إذا كان يستطيع أن يقدم ركبتيه على يديه ما في بأس، وإذا كان يريد عفوا إذا كان تقديم يديه على ركبتيه أسهل له أيضا هذا لا بأس. وبعض العلماء يرى بأن تقديم اليدين على الركبتين أصح من جهة الدليل، وتقديم الركبتين تقديم اليدين على الركبتين أصح من جهة الدليل، وتقديم الركبتين على اليدين أصح من جهة النظر، يعني قصد التشبيه الذي ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بالنسبة للإنسان يسجد على سبعة أعظم: الجبهة والأنف والكفين والركبتين وباطن القدمين. بارك الله فيك. بالنسبة للقدمين في السجود، إذا حبيت تصفينها مع بعض بهذه الطريقة أو تفرقينها الأمر واسع، لكن ورد في حديث عائشة أن لما استيقظت وقالت بحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به ساجد، فوقعت يدي على قدميه، يدي على قدميه، أخذ منها العلماء على أن قدمي النبي عليه الصلاة والسلام كانتا مرصوصتان أو مرصوصتين، هذا الذي أخذ منه العلماء، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. أم سعيد من أبو ظبي تقول في رمضان الحريم ما يصلون التراويح، يمكن أصلي خلف المحطة التلفزيونية اللي عندنا؟ الجواب لا يا أم سعيد، بارك الله فيك وتقبل الله منك، لا ما يصلح نصلي وراء التلفزيون ولا وراء الإذاعة، ما يصلح هذا، لأن يعني من شروط صحة الائتمام اتصال الصفوف، اتصال الصفوف وبينك وبين المسجد اللي ينقل مباشرة مسافات طويلة، ما يصلح هذا، بارك الله فيك. وبعدين يعني أبشرك بأن الإنسان إذا كان مواظب على يعني عمل صالح ثم حال بينه وبين العمل الصالح حائل أو مانع أو عذر، ها الله يكتب له الأجر إن شاء الله، والأجر مكتوب بإذن الله. وشيء آخر، الإنسان أحيانا صلاته في بيته التراويح بالذات قد يكون أصلح لقلبه، يصلي لوحده، يطول في الصلاة، يطول في الركوع، يطيل في السجود، يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأل الله من فضله. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى 3 أيام التراويح في المسجد وبعدين صلىها في بيته عليه الصلاة والسلام. أم محمد من الشارقة تقول عندها حساب توفير في مصرف إسلامي، تقول يعني طلع عليه أرباح، تقول كيف أزكي ومن الذي يزكي؟ أم محمد الزكاة واجبة عليك أنت، وبالنسبة لهذه الأرباح تزكينها مع رأس المال اللي عندك اللي هو في الحساب متى ما انحال عليه الحول، متى ما انحال عليه الحول، لأن هذه الأرباح هي نتاج للمال، هذه التجارة مضاربة، لأن هذول يشغلون المصرف، هذا يشغل مالك بحسابك، يشغله ب يعني نشاطات تجارية مباحة. فأنت بارك الله فيك في آخر السنة متى حولك؟ في رمضان، إذا في رمضان شوف الموجود في الحساب حتى لو دخل عليك قبل رمضان بيوم أرباح تزكينها مع رأس المال. الأرباح هذه إذا صرفتيها قبل حولان الحول ما عليك زكاة فيها، يعني أفترض الآن عندك 100,000 في الحساب زين، وجاك ربح 10,000، وال10,000 صرفتيها قبل الحول ما عليك زكاة، عليك فقط على رأس المال. أما إذا كان لا دخل عليك أرباح قبل الحول بيوم وبقي ال10,000، ها هذه تزكيها مع رأس المال، بارك الله فيك. أبو ليث من العراق يسأل يقول ما هو الفرق بين الركن والواجب؟ أخوي أبو ليث بارك الله فيك، طبعا العلماء يعرفون الركن يقولون بأنه هو جزء من الماهية، ويقولون هو ما يقوم عليه الشيء أو ما منه الشيء، يعني الركن شيء مهم جدا. الآن كل بيت له أركان، كل بيت له أركان، هي الأعمدة، ما يمكن يقوم بيت على غير الأعمدة، كذلك الصلاة لها أركان، ما يمكن أن تصح إلا بهذه الأركان، ولذلك والواجب لا، الواجب هو ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو ما أخذ من فعله مما كان يواظب عليه على قول بعض الأصوليين. والفرق بينهم أن الواجب لا يسقط، الواجب لا يسقط، بمعنى أن شخص مثلا ترك واجبا من واجبات الصلاة، عفوا ترك ركنا من أركان الصلاة، الركن لا يسقط، لو أن مصلي ترك ركنا من أركان الصلاة وما تنبه له إلا بعد حين يجب عليه أن يعيد الصلاة. مثال: شخص الآن صلى الظهر ونسي الركوع بعد الفاتحة وقراءة آية سجد مباشرة، نسي ركن ولا لا؟ نسي ركن، لأن الركوع ركن. بعدما صلى العصر تنبه بأنه في صلاة الظهر ما ركع في الركعة الأولى، يعيد الصلاة كاملة، يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن الركن ما يمكن أن يسقط، وإذا سقط سقطت العبادة. طيب، لو أنه تذكر بعد الصلاة مباشرة، يعني سلم ثم تذكر بأنه الركعة الأولى أو الثانية ما ركع فيها، إذن صلاة ناقصة، يجب عليه أن يقوم ويأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة ما دام أنه في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة. أما إذا كان في الركعة الرابعة نسي الركن في الركعة الرابعة، يرجع ويأتي بالركوع. إذا نسي ركن الركوع في الركعة الرابعة يرجع فيأتي بالركوع، ما يحتاج يقرأ الفاتحة، يركع فقط ثم يكمل صلاته، يجيب سجدتين ويجيب التشهد الأخير ويسلم، وبعدين يسجد للسهو الذي حصل. الواجب إذا تركه متعمدا بطلت صلاته، أما إذا تركه نسيانا فإذا تذكره في محل الواجب أتى به. يعني دائما أضرب أنا مثال: التشهد الأول واجب في الراجح من قول أهل العلم، شخص قام الآن إلى الركعة الثالثة وما سجد وما جلس للتشهد الأول لكنه ما استتم قائما، نقول اجلس. لماذا؟ لأنه ما زال في محل الواجب، ما زال في محل الواجب، يجلس ويأتي بالتشهد ثم يكمل صلاة الطبيعي. طيب، إذا نسيه حتى استتم قائما ما يرجع إليه، لأن الركن أقوى من الواجب، فما يرجع إلى الواجب من الركن. طيب، ما العمل؟ يجبره بسجدتي سهو، بسجدتي سهو. الواجب إذا تركه متعمدا بطلت صلاته، أي إنسان يترك واجب من واجبات الصلاة عامدا متعمدا بطلت صلاته. أما إذا تركه نسيانا فيجبره بسجود السهو إذا فات الوقت، وقت الواجب. بارك الله فيك. أبو ليث يقول: هل يجوز الوضوء بماء راكد سقطت فيه أشجار وأوراق وكذا؟ الجواب نعم، الماء أخوي أبو ليث بارك الله فيك لا ينجس إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة وقعت فيه. بالنسبة لأوراق الأشجار، بالنسبة لما ينبت في بعض الماء مثل الغدران ينبت فيها شيء من الأشجار، هذا ما يسلب الماء الطهورية، يبقى الماء طهور ولله الحمد، يرفع الحدث ويزيل الإنسان به الخبث. فأي ماء سواء كان راكد أو يجري إذا وقع في سقط في أوراق أشجار أو شيء من هذا ما يسرب الطهورية، ما يسرب الطهورية. حتى الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح، فإنه طاهر ولله طهور ولله الحمد، يرفع الحدث ويزيل الخبث. علم الليبيا يسأل، يقول هو سأل قبل أيام عن المسح على الخفين، يقول مثلا إذا توضأ على الظهر وضوء كامل وبعدين لبس الخفين أو لبس الجوربين، هل يجوز له أن يخلعها وكيف اليوم والليلة؟ علي بارك الله فيك، لعلك استمعت إلي وأنا أجيب الأخت أم أيمة من أمريكا في قضية التوقيت، التوقيت يوم وليلة. طيب، على مثالك أنت الآن توضأت لصلاة الظهر ثم لبست الجوربين وما أحدثت إلا قبل صلاة العصر، قبل أذان العصر بخمس دقائق وما توضأت، بعدما دخل أذان العصر توضأت ومسحت، هذه المسحة الأولى هي التي تحسب من خلالها تحسب اليوم والليلة. بمعنى إذا بقيت لابسا الجوربين إلى اليوم الثاني ما تخلعها إلا بعد أذان العصر، بعد أذان العصر من اليوم الثاني. لكن أفترض لو أنك مسحت على الجوربين في صلاة الظهر ثم بقيت على طهارة ودخل عليك وقت صلاة العصر، ما تخلعهما، تصلي العصر ما دمت على طهارة، وإذا جاء وقت المغرب ما تخلعهما ما دمت على طهارة، وإذا جاء وقت العشاء ما تخلعهما ما دمت على طهارة. يعني ما احتجت أن تجدد الوضوء، ما احتجت أن تمسح، هذا بمسح وقت الظهر، واضح؟ أما إذا أحدثت بعد صلاة الظهر أو قبل مثلا احتجت أن تتوضأ لصلاة العصر، فإنك تكون قد يكون قد انتهى وقت المسح على الجوربين. طيب، المسألة الثانية، أنت الآن لبست الجوربين وأردت أن تخلعهما، أردت أن تخلعهما، هذا له صور. الصورة الأولى، أنت ما مسحت عليهما بعد، ما في بأس، تخلعهما ثم تلبسهما ما دمت على طهارة. الحالة الثانية، أنت مسحت عليهما، مسحت عليهما ثم خلعتهما وأنت متطهر، خلعتهما وأنت متطهر، يجوز لك أن تلبسهما من جديد وأن تصلي بهما، لأنك مسحت عليهم وأنت لما خلعتهم كنت على طهارة. الحالة الثالثة، إذا انتقض وضوءك، انتقض وضوءك ثم خلعت الجوربين أثناء انتقاض وضوئك، فإن المسح قد انقطع زمانه، فإذا احتجت أن تعيدهما لابد أن تتوضأ من جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وأنت الآن لو أردت أن تعيد الجوربين ستعيدهما على غير طهارة، لأنك محدث، حتى لو كانت المدة بقي فيها شيء كثير. بارك الله فيك يا علي. عادل من السعودية يقول عمارة فيها يعني تبع ورثة 10 أشخاص، يقول الفاتورة يدفعها الجميع ما عدا أخت من الورثة متزوجة خارج العمارة، يقول هل لها الحق في ذلك؟ الجواب نعم، لأنها ما تستهلك الكهرباء عادل ما دام أنها خارج، هي لها الحق في الأجرة، لها الحق في الأجرة على حسب قسمة الميراث. بارك الله فيك. ولذلك هي ما تستهلك الكهرباء، يستهلك الكهرباء من يسكن العمارة ومن يستأجر العمارة. بارك الله فيك. عادل يقول يعني بالنسبة لتنظيف العمارة، يقول نحتاج إلى أن ننظف العمارة باستمرار، هل تشارك معنا؟ عادل، إذا كان المقصود الصيانة، صيانة العمارة من حيث يعني الصيانة المعروفة، يعني ما يتعلق بالتكييف، ما يتعلق بالأساسات، ما يتعلق بالصبغ مثلا، ما يتعلق، هذا نعم تشارك. لماذا؟ لأن هذه يعني هذه من الأشياء الأساسية أو الأساس في مسألة بقاء يعني بقاء البناية وإطالة عمرها الافتراضي مثل ما يقولون. فالصيانة مهمة للبناية، فإذا كان هناك صيانة متفقين أنتم مع شركة أو مؤسسة تصون هذا المبنى، نعم تشارك معكم وتدفع جزء. بارك الله فيك. خلصنا؟ سامحونا لأن الوقت اليوم عندنا إحاطة إعلامية بعد قليل، فنكتفي بهذا القدر. أم محمد من السعودية وأم أبو سعد من القوين، إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتكما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.